أهلا بكم إلى نشرة الأنباء نقدمها لكم من إذاعة الشرق، معكم مازن حمود. أكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اتفق مع رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد على قيام السلطات الإسرائيلية بالتحقيق بشأن ما تردد من أخبار في الصحافة الإسرائيلية تتعلق بوقائع تاريخية حدثت في حرب عام 67 حول الجنود المصريين المدفونين في القدس، حيث تم حرق ودفن جنود مصريين في تلك الحرب حسب ما يتم التداول به. وأضاف راضي في بيان أن اتصالات جرت بين رئيس السيسي ولابيد الذي تعهد بأنه سيتم التواصل والتنسيق مع السلطات المصرية بشأن مستجدات الأمر بغية الوصول إلى الحقيقة، وأوضح أنه على صعيد عملية السلام تم تبادل وجهات النظر بشأن مستجدات القضية الفلسطينية، حيث تم التوافق على العمل لترتيب لقاءات ثنائية ومتعددة الأطراف تضم مصر وإسرائيل والرئيس محمود عباس خلال الفترة المقبلة من أجل إعادة تنشيط مفاوضات السلام. وأكد رئيس السيسي مواصلة مصر لجهودها لتحقيق السلام الشامل والعادل على أساس حل الدولتين ومرجعيات الشرعية الدولية بما يفتح أفاق التعاون والتنمية لكافة شعوب المنطقة، مؤكدا ضرورة استمرار التهدئة في الضفة وقطاع غزة وأهمية مساعدة السلطة الفلسطينية في كافة المجالات خاصة المجال الاقتصادي. قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه يهدف إلى إعادة توجيه علاقات بلاده الاستراتيجية مع المملكة العربية السعودية، موضحا في مقال رأي نشرته صحيفة الواشنطن بوست مساء السبت أن زيارته للشرق الأوسط تأتي لبدء فصل جديد وواعد من المشاركة الأمريكية. وقال بايدن إن هذه الزيارة تأتي في وقت حيوي بالنسبة للمنطقة وأنها ستعزز المصالح الأمريكية المهمة. وفي وقت سابق أعلن البيت الأبيض أن بايدن سيجري أول زيارة له إلى الشرق الأوسط في الفترة الممتدة بين 13 و16 الجاري، تشمل السعودية والأراضي الفلسطينية وإسرائيل. كما سيحضر بايدن بمدينة جدة السعودية في 16 الجاري قمة تضم قادة مجلس التعاون الخليجي بالإضافة إلى مصر والعراق والأردن. وأضاف أنه منذ البداية كان هدفي إعادة توجيه العلاقات وليس قطعها مع دولة كانت شريكا استراتيجيا لمدة 80 عاما. وتابع بايدن قوله: اليوم ساعدت المملكة العربية السعودية في استعادة الوحدة بين دول مجلس التعاون الخليجي الست ودعمت الهدنة في اليمن بشكل كامل، وتعمل الآن مع خبرائي للمساعدة في استقرار أسواق الطاقة من منتجي منظمة أوبك الآخرين. وفي إشارة إلى الفوائد العديدة للأمريكيين في شرق أوسط أكثر أمنا وتكاملا، قال بايدن إنه سيواصل تكثيف العمل الدبلوماسي من خلال اجتماعات مباشرة لتحقيق أهدافه، مشيرا أن هناك الكثير ممن لا يتفقون مع قراره بالسفر إلى السعودية، موضحا أن رؤيته حول حقوق الإنسان واضحة وطويلة الأمد. وأكد أن الحريات الأساسية دائما ما تكون على جدول أعماله، وأنه عندما يلتقي بالقادة السعوديين يوم الجمعة المقبل سيهدف إلى تعزيز شراكة استراتيجية للمضي قدما على أساس المصالح والمسؤوليات المشتركة مع التمسك أيضا بالقيم الأمريكية الأساسية. وقال إنه سيكون أول رئيس أمريكي يسافر من إسرائيل إلى مدينة جدة السعودية، وأن هذه الرحلة ستكون أيضا رمزا صغيرا للعلاقات الناشئة وخطوة نحو التطبيع بين إسرائيل والعالم العربي. ويبدأ بايدن في 13 الجاري جولة إلى المنطقة يستهلها بزيارة إسرائيل ثم السلطة الفلسطينية، حيث يلتقي الرئيس محمود عباس في مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية المحتلة، ويختتمها بزيارة السعودية ولقاء عدد من القادة العرب. أعلنت إيران يوم الأحد بدأها تخصيب اليورانيوم بنسبة نقاء تصل إلى 20% باستخدام أجهزة طرد مركزي متطورة في محطة فوردو النووية وفقا لوسائل إعلام محلية. ونقل التلفزيون الرسمي التصريحات لمتحدث منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كامالوندي، قال فيها إن اليورانيوم المخصب تم جمعه يوم السبت لأول مرة من أجهزة ER6 وهي أجهزة طرد مركزي متطورة. وأضاف كامالوندي أن طهران أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة بهذا التطور قبل أسبوعين. وقالت الوكالة الدولية إنها تحققت يوم السبت من استخدام إيران نظاما سمح لها بالتبديل بسرعة وسهولة بين مستويات التخصيب حسب وسائل إعلام. وبحسب وصفه المدير العام للوكالة نظام الرؤوس الفرعية المعدلة بأنه يسمح لإيران بضخ الغاز المخصب بنسبة تصل إلى 5% في جهاز طرد مركزي من الإنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة نقاء تصل إلى 20%. وفي وقت سابق أعلنت إيران زيادة تخصيب اليورانيوم من 60 إلى 90% وهي النسبة اللازمة لصنع سلاح نووي. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد الأحد إن بلاده تحتفظ بحرية العمل أمام إيران، لافتا إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيحمل خلال زيارته المرتقبة رسالة سلام من تل أبيب إلى الرياض. وجاء ذلك في كلمته في مستهل الاجتماع الأسبوعي للحكومة على ما أفاد بيان لمكتبه لوسائل أعلام. وقال لابيد نشهد بداية أسبوع تاريخي حيث سيهبط هنا في يوم الأربعاء الرئيس الأمريكي جو بايدن وهو أحد خير الأصدقاء الذين حظيت بهم إسرائيل منذ تأسيسها في الحلبة السياسية الأمريكية. وأضاف أن زيارة بايدن ستتناول المخاطر والفرص على حد سواء، مشيرا إلى أن المناقشات ستركز بالدرجة الأولى على الملف النووي الإيراني. ومضى لابيد يقول تم الكشف عن خبر مفاده استمرار إيران في تخصيب اليورانيوم من خلال أجهزة طرد مركزي متقدمة، وهو ما يتنافى بشكل مطلق مع الاتفاقيات التي أبرمتها، مشددا على أن الرد الدولي يجب أن يكون حازما بمعنى العودة إلى مجلس الأمن وتطبيق آلية العقوبات بأشد قصوتها. وتابع رئيس وزراء إسرائيل قوله من جانبها تحتفظ إسرائيل بحقها في حرية العمل الكاملة دبلوماسيا وعملياتيا في كفاحها ضد البرنامج النووي الإيراني، مؤكدا أن إسرائيل لن تقف مكتوفة الأيدي في حين يحاول البعض استهدافها، مضيفا أن بلاده ستجري حوارا مع بايدن وفريقه بخصوص توسيع رقعة التعاون الأمني إزاء كافة التهديدات. وقال لابيد أن طائرة بايدن ستغادر تل أبيب متجهة إلى السعودية حيث سيحمل معه رسالة سلام وأمل من إسرائيل إلى المملكة. قالت مصادر دبلوماسية في الأمم المتحدة أن مجلس الأمن الدولي سيعقد الاثنين جلسة مشاورات طارئة بشأن تفويض آلية نقل المساعدات إلى سوريا عبر معبر باب الهوى على الحدود مع تركيا. وقالت المصادر إنه تم إدخال بعض التعديلات على مشروع القرار الإيرلندي النرويجي المشترك الخاص بتمديد التفويض الأممي لمدة عام، والتي استخدمت روسيا حق النقد الفيتو ضد تمريره يوم الجمعة. ويهدد الفيتو الروسي بخلق أزمة إنسانية في إدلب وتجويع الملايين. ولم توضح المصادر مضمون التعديلات، وأضافت أنه من غير المعروف ما إذا كانت هذه التعديلات ستلبي المطالب الروسية أم لا. وكان التفويض السابق قد انتهى العمل به الأحد في العاشر من تموز جويلية عقب إخفاق مجلس الأمن باعتماد تمديده يوم الجمعة بسبب الفيتو الروسي. وتشترط روسيا لتمرير القرار أن يكون التمديد لمدة 6 أشهر فقط، ويتطلب صدور قرار مجلس الأمن موافقة 9 دول على الأقل من أعضائه، شريطة ألا تعترض عليه أي من الدول الخمس الدائمة العضوية وهي روسيا الصين أمريكا فرنسا بريطانيا. وتعليقا على المسألة قالت مندوبة واشنطن الدائمة لدى الأمم المتحدة ليندا غرينفيلد عملنا طوال عطلة نهاية الأسبوع مع أعضاء مجلس الأمن للتوصل إلى حل وسط. وأضافت تلتزم الولايات المتحدة بتقديم المساعدة للسوريين في إدلب وسنواصل القتال من أجل استمرار التفويض العابر للحدود. ولم يصدر حتى منتصف ليل الأحد الاثنين بتوقيت أمريكا أي تأكيد رسمي من البعثة البرازيلية الدائمة لدى الأمم المتحدة بشأن انعقاد جلسة مجلس الأمن الطارئة حول سوريا الاثنين. وتتولى بعثة البرازيل الرئاسة الدورية لأعمال المجلس لشهر تموز جويلية. وتشدد غالبية الدول الأعضاء بالمجلس باستثناء روسيا والصين على أهمية استمرار المساعدات الإنسانية العابرة للحدود من تركيا إلى سوريا. دعا وزير الاقتصاد الفرنسي برينو لومير إلى الاستعداد مسبقا لقطع كلي لإمدادات الغاز الروسي، معتبرا أنه الخيار الأكثر ترجيحا، وقال: دعونا نستعد للقطع الكلي للغاز الروسي، إنه الآن الخيار الأكثر احتمالا، وهذا يفترض بنا الإسراع في استقلالية طاقتنا. وتابع قوله: نحن مستقلون للغاية ولا نحبذ الاعتماد على الآخرين، فيجب أن يكون الاستقلال الأول في الطاقة. وأضاف وزير الاقتصاد: يتعين علينا الاستعداد الآن لمعركة التنظيم والتقنين والتقشف وخفض الاستهلاك، علينا الآن اتخاذ القرارات. وتمثل أزمة الطاقة بالنسبة للوزير أهم قضية في الأشهر المقبلة، ويجب الاستعداد لقطع كلي في إمدادات الغاز على خلفية الحرب الروسية على أوكرانيا. وأكد برينو لومير: نحن نواجه أزمة طاقة يمكن أن تولد تبعات كبيرة للغاية على حياتنا اليومية وعلى فرص العمل وعلى أداء شركاتنا وعلى الأداة الصناعية الفرنسية. أعلنت إدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية الاثنين أن عدد سكان العالم يفترض أن يصل إلى 8 مليارات نسمة في 15 من تشرين الثاني نوفمبر المقبل، متوقعة أن تحل الهند بدلا من الصين وتصبح الدولة الأكثر تعدادا للسكان عام 2023. وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس في بيان أنه: في حين يتوقع أن يبلغ عدد سكان العالم 8 مليارات نسمة، فإن ذلك هو تذكير بمسؤولياتنا المشتركة للاعتناء بكوكبنا، ولحظة للتفكير بالتزاماتنا حيال بعضنا البعض والتي ما زلنا لا نحترمها، بدون أن يذكر حالات ملموسة. وأوضح غوتيريس أنها أيضا مناسبة للاحتفاء بتنوعنا وللاعتراف بإنسانيتنا المشتركة وللتعبير عن إعجابنا بالتقدم المحرز في مجال الصحة، والذي مدد فترة الحياة وخفض بشكل كبير معدلات وفيات الأمهات والأطفال. وبحسب إدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، فإن عدد سكان العالم ينمو حاليا بأبطأ وتيرة له منذ العام 1950، وقد يصل إلى نحو 8 مليارات و500 مليون نسمة عام 2030 و9 مليارات و700 مليون نسمة عام 2050، مع توقع أن يبلغ ذروته مع نحو 10 مليارات و400 مليون نسمة في سنوات 2080، على أن يبقى بهذا المستوى حتى العام 2100، في حين لوحظ تراجع واضح في معدل الخصوبة في دول عدة تعتبر متطورة، فإن الزيادة المتوقعة لعدد سكان الأرض في العقود المقبلة ستتركز بأكثر من نصفها في 8 دول، هي جمهورية الكونغو الديمقراطية، مصر، إثيوبيا، الهند، نيجيريا، باكستان، الفلبين، تنزانيا، بحسب الأمم المتحدة. يشير تقرير جديد لليونسكو إلى أن بلدا واحدا من أصل 6 بلدان فقط سيتمكن من بلوغ الهدف 4 من أهداف التنمية المستدامة وتعميم الانتفاع بالتعليم الجيد بحلول عام 2030، ما لم تتخذ البلدان تدابير إضافية في هذا الصدد. ويقدر أن عدد الأطفال والشباب المعرضين لاحتمال عدم العودة إلى المدرسة في نهاية العقد سيبلغ 84 مليون شخص. وصدر تقرير اليونسكو الجديد المعنون تحت تحديد الالتزامات أطر مرجعية وطنية خاصة بالهدف 4 من أجل إحداث تحول في التعليم ليضع القادة السياسيين وقادة المجتمع المدني في مواجهة صارخة مع الواقع. وقد جاء هذا التقرير بعد أسبوع من إطلاق المديرة العامة لليونسكو أودري أزولاي الدعوة إلى التعبئة إبان انعقاد المؤتمر التمهيدي لقمة تحويل التعليم في باريس الذي جمع أكثر من 150 وزيرا. ويشير تقرير اليونسكو الذي يستند إلى بيانات مقدمة من 9 أعشار الدول الأعضاء في المنظمة إلى توقع البلدان حدوث زيادة في نسبة الطلاب الذين يجيدون مهارات القراءة الأساسية في نهاية المرحلة الابتدائية، حيث سترتفع هذه النسبة من 51% عام 2015 إلى 67% عام 2030. وعلى الرغم من هذا التقدم، سيكون هناك على وجه التقدير 300 مليون طفل وشاب لا يتمتعون بمهارات القراءة والحساب الأساسية التي يحتاجون إليها من أجل النجاح في الحياة. وصل حجاج بيت الله الحرام مع زوال شمس الاثنين ثاني أيام التشريق أداء شعيرة رمي الجمرات الثلاث الصغرى والوسطى والكبرى في مشعر منى، وأيام التشريق هي 11 و12 و13 من ذي الحجة الموافق ثالث أيام العيد. وبمناسبة عيد الأضحى أصدر العاهل المغربي الملك محمد السادس عفوا ملكيا عن مجموعة من الأشخاص معتقلون ومنهم موجودون في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة المغربية، وعددهم 979 شخصا. يواجه منتخب المغرب للسيدات رسميا نظيره من بوتسوانا برسم الدور ربع النهائي لمسابقة كأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب 2022، وتأهل المنتخب المغربي كمتصدر للمجموعة الأولى محققا العلامة الكاملة، في حين تأهل منتخب بوتسوانا إلى نفس الدور كأفضل ثالث في المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط. ويجري يوم الأربعاء على أرضية ملعب المجمع الرياضي مولاي عبدالله بالرباط في حدود الساعة 9 مساء، وعن نفس الدور سيواجه منتخب زومبيا نظيره السنغالي، ويلاقي منتخب الكاميرون نظيره النيجيري، فيما يواجه منتخب جنوب إفريقيا نظيره التونسي. وفي حال انتصار المنتخب الوطني المغربي فسيواجه برسم دور النصف المنتصر في مباراة الكاميرون ونيجيريا. وبهذا الخبر الرياضي نصل إلى ختام نشرة الأنباء قدمناها لكم من إذاعة الشرق. شكرا لكم على المتابعة وإلى اللقاء.